السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق وأحب الخلق إلى الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابي في الله، اشتقت حقيقة لهذه الجلسة مع حضراتكم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. كما أدعو ربي تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن أعتقوا من النار في رمضان، وممن بلغهم الله عز وجل ليلة القدر ورزقهم خيرها وفضلها وبرها. كما أدعوه أن يمر علينا رمضان أزمنة مديدة وأعواما عديدة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبابي في الله، وبعد أن ذقنا حلاوة العبادة ولذة الطاعة في رمضان، ما من شك إن كلنا حب العبادة وحب الطاعة، ما في شك. أي واحد صام رمضان كله حب الصيام، أي واحد قام رمضان كله في آخر رمضان تعلق قلبه بالقيام وحس بروحانيات وإيمانيات عالية جدا جدا في نهاية رمضان. يعني إحنا كنا في أول رمضان ممكن الواحد يحس بشوية تعب كده من صلاة القيام، لكن في آخر رمضان كنت بتصلي القيام وما بيقضكش القيام، فبتيجي في تهجد. وأحيانا بعض الناس كان بياخد الليل كله صلاة، يعني يخلص القيام وبعدين لسه ساعة ونص أو ساعتين عن التهجد يقوم برضو واخدهم صلاة، لأن طبعا الليل كان قصير شوية. فأنا بقول يعني حصلت تغيرات، حبك للعبادة زاد، بدليل أن العبادة كثفت بشدة في آخر رمضان، وكان هناك إمتاع للعبادة وللطاعة. فالمشكلة الكبيرة جدا جدا أن الحاجات دي كلها بعد رمضان يعني خاب نورها وضعفت في القلب، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني نحن كل سنة بنتعرض لهذه المشكلة، ان نبدأ رمضان يعني كسلانين في العبادة شوية، نبدأ ننشط ونحب العبادة ونحب الطاعة، باب ربنا عز وجل فتح، خلص رمضان بنضحي وبنفرط بسهولة كده بالمعاني الإيمانية اللي احنا اكتسبناها في رمضان، مع ان مفروض اي واحد عاقل يحافظ على المكتسبات الإيمانية الراقية جدا التي حصلها في شهر رمضان. احنا عندنا مشكلة كبيرة وعايزين نحلها. نقعد مع بعضنا كده النهاردة، وما تيسر من حلقة ممكن بعد كده او اكتر، او يعني يمكن ربنا يكرمنا ونخلص الحلقة دي، ازاي نحاول نحل المشكلة دي. وانا في الحقيقة في هذه الآونة وفي هذا التوقيت من بعد رمضان حتى الآن، وأنا في كل مكان أذهب إليه، حتى في خطبة العيد، في خطبة الجمعة اللي فاتت، في درس اللي بعد اللي كان في يوم الجمعة، درس أمس، كل الجلسات اللي بعودها دلوقتي، حاول أعالج القضية دي عندي وعند أحبابي، اللي هي قضية إزاي نحافظ على المكتسبات الإيمانية بعد رمضان، إزاي نحافظ على أن القلب يكون ثابت على الطاعة وثابت على العبادة بعد رمضان. وأنا أعتقد أن ده موضوع الساعة، والموضوع المهم جدا. بنحاول قبل ما النور يخبو في القلب، قبل ما الإيمانيات تضعف في القلب، نحاول ننشطها لنستعيدها. هناك بعض الناس يتصور إن ما فيش حد يقدر يعيش على المعاني الإيمانية اللي عاشها في رمضان، وأنا بقول لحضراتكم لأ، فيه ناس صالحة كتير جدا 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 بيستمروا على العبادة بعد رمضان، وإيمانياتهم ورقة قلوبهم وقربهم من الله عز وجل مستمرين عليه بعد رمضان. يعني لو رجعنا للسلف الصالح نجد أن من السلف الصالح من كان يقول، أو من قيل عنه إن فلانا بلغ درجة من العبادة من لو قيل له القيامة غدا لم يجد متزيدا لعمل. يعني لو قلنا له بكرة يوم القيامة، القيامة هتقوم بكرة، يقول طب وانا هعمل ايه، انا ما عنديش مساحة ازود اعمال او اكثف اعمال، لان كل لحظة وكل نفس في حياتي له وظيفة وله عمل مشغول بيه. فدي ناس سبقونا الى الله عز وجل، نريد ان نلحق بالصالحين، نريد ان نعيش حياة في كل لحظة قلوبنا موصولة بالله عز وجل. الامر ده ممكن وليس مستحيل، ممكن وليس مستحيل. قلب يعانق السماء رقة وقربا من الله في كل أحواله، حتى وانت ماشي في شغلك، في حياتك، في الطرقات، في مش بس في محرابك، مش بس في صلواتك، لا، ده ديدا أو شأن عام. القلب الموصول بربنا سبحانه وتعالى يكون موصول بربنا طول الوقت. عايزين نعالج هذه القضية، قضية الثبات على الطاعة، قضية هي أخطر قضية بيعيشها الإنسان، لأن كلنا أو كلكم يا أحبابي في الله فيكم خير، وكلكم أهل فضل، وكلكم يعني الإيمان بيجي في أوقات بيعلى زي رمضان، فإحنا عايزين نحافظ على العلو ده. رمضان وصلنا لنتيجة مهمة جدا جدا، إن إحنا اكتشفناك وإنت اكتشفت نفسك، إن إنت عندك طاقة، وأنت أختي في الله عندك طاقة، في طاقة موجودة للعبودية لله سبحانه وتعالى عالية جدا جدا، بس احنا اللي بنكسل، واحنا اللي بنفرط، واحنا اللي بنقصر. القدرة والطاقة موجودة. لما حبيت تصوم صمت، كنت بتصوم في رمضان وبتقوم الليل كله في رمضان وبتروح شغلك الصبح وورد القرآن وبتصل أرحامك وحياتك ماشي عادي، ومع الكم الكبير جدا جدا من الطاعة ده، ده يثبت لك ان انت عندك قدرة، وانت عندك قدرة على مستوى عالي جدا جدا من العبادة. فاحنا عايزين نستغل العمر قبل ان نلاقي ربنا عز وجل. طيب قبل ما ابدأ واقول، احنا طبعا كلامنا كلام كله كلام عملي، كلام عملي، يعني دي روشتة علاج وتوجيهات عملية لي ولكم، عل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي وقلوبكم جميعا على العبادة والطاعة. أنا عايز لما حقق مستوى من العبادة ده يكون أرضيتي لأنطلق منه بعد كده، وبعدين لما أعلى شوية دي تكون أرضيتي لأنطلق منها بعد كده. فلو جينا نبص نرسم مثلا منحنى للإيمان في القلب، هنلاقي صعود دائم، صعود دائم، ودول اللي وصلوا لربنا وصلوا بالشكل ده، الصالحون من قبلنا اللي هم أصحاب القلوب الراقية، أصحاب القلوب الرقيقة، أصحاب القلوب السليمة التي لا ينفع أبدا حينما نرد على الله عز وجل إلا من أتى الله تبارك وتعالى بهذا القلب. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى مش هينفع اي حاجة الا من اتى الله عز وجل بهذا القلب. ففي ناس وصلت وصول عالي جدا جدا، قفزات، قفزة تسلم لقفزة في صعود دائم، انما الظاهرة الموجودة عند المعظم ولا حول ولا قوة الا بالله، ظاهرة عجيبة جدا جدا تحتاج الى دراسة وتحتاج الى توقف. ان احنا بنيجي في رمضان بنعلى في الايمان، وبعد رمضان ننزل تاني ونفضل قريبين تحت شوية، يجي رمضان نعلى تاني وبعدين ننزل. يعني لو جيت تبص كده وفردتها كده على صورة زي شريط رسم القلب، وجيت تبص هتلاقي القفزات بتعلى كده، شوية تعلى وشوية تنزل، شوية تعلى وشوية تنزل. شوف عمرك بقى 20 سنة، 30 سنة وانت مكلف، او 5 سنين، او 10 سنين، او 50 سنة وانت مكلف، هتلاقي المسألة قفزات كده، علو ونزول، علو ونزول. طب الى متى؟ طيب انت لما ايمانك بيعلى وتبقى فوق كده، بترجو ربك سبحانه وتعالى انك تموت وانت فوق، وبعدين برضو بتسيب نفسك تنزل تاني. طب تضمن انك ما تموتش وانت تحت؟ انا عارف انك نفسك تموت وانت فوق، ونفسك تموت يا اختي في الله وانت فوق، فتضمن انك ما تموتش وانت تحت؟ تضمن انك ما تموتش الا وانت في رمضان الجاي، او وانت في عمره، او وانت في حج؟ لا، ما اضمنش. طيب نفسك تموت وانت عالي كده تقول لي اه، اقول لك طب ايه رايك نحل القضيه دي عشان تفضل عالي على طول، عشان لما تقبض تقبض إلى الله عز وجل، تقبض وانت عالي، تقبض وانت قريب من الله عز وجل. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. ادعي ربنا سبحانه وتعالى من كل قلبك، يا رب لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. ليه؟ عشان التذبذب ده مخوفنا، مخوفنا التأرجح ده، صعود ونزول صعود ونزول. طب لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ التذبذب اللي هو عبارة عن تعرج بس كله فوق، ده يعني عادي، النفس لا إقبال وإدبار. إنما علو أو كده ونزول تحت خالص، دي كارثة، دي مشكلة كبيرة، دي محتاجة الحل، عايزين نحلها. قبل ما أقول لحضراتكم المقترحات للحل ووسائل العلاج والحل، عايز أقول لحضراتكم أولا من الحاجات اللي تحمسك جدا جدا إنك تبحث عن حل، الفكرة اللي قلتها لك من شوية، إن عايزك تقبض، أو أريد لنفسي ولك أن نقبض وإحنا فوق، وإحنا ثابتين فوق. خدت بال حضرتك؟ ده سبب. السبب التاني بقى إنك لما تثبت كده، ده هيستدعي معونة الله عز وجل في أضعف لحظات حياتك. اسمحوا لي إن أنا أقول المعنى ده قبل ما أقول الوسائل، اللي هو إيه المعنى بقى؟ أبدأ بقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ما هذه الآيات؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على العبادة واستقاموا على الطاعة، حصلوا الإيمان بالله واستقروا واستقاموا على الإيمان بالله، يا سعدهم، لهم زلات، ما فيش حد بيسلم من زلات. بس وده لا ينافي الاستقامة، طالما أنهم أول ما يذنبوا ويقعوا في زلة سرعان ما يتوبوا، سرعان ما يرجعوا. وكان لسه بعد المحاضرة دي لما قلتها في مسجد يوم الجمعة، لقيت أخ بيقول لي عن حلقة من حلقات برنامج رمضان اللي هو الحب الحقيقي، بيقول لي أنت قلت لنا في حلقة أن المعصية مش معناها أن الإنسان ما بقاش محب، اللي هو أنا أذكر عنوانها ليس المحب معصوما، وضربت أمثلة للناس عصوا ربنا سبحانه وتعالى ما ينتفيش عنهم الحب. مش انك عصيت ربنا ان خلاص بقيت بتكره ربنا، ما بقيتش بتحب ربنا، لا، انت ممكن تكون بتعصي ربنا وجواك حب ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي انا عايز اشتغل عليه وعايز انميه جواك، انك ما تيأسش بعد ما تعصي ربنا. وده الهدف اللي انا عايز اقوله وباكد عليه دلوقتي، انك اول ما تعصي ربنا انت برضو بتحبه، ساعة المعصية حبك ضعف، بس انا بقول انت في رصيد جواك من حبك لربنا، وعايز الرصيد ده يؤدي انك سرعان ما ترجع لربنا وتعود الى الله. رجل كان كثيرا ما يؤتى به الى النبي عليه الصلاة والسلام ليقام عليه الحد، حد شرب الخمر، فسبه احد الصحابة فقال: لا تلعنه او لا تسبه، فانه يحب الله ورسوله.
بيقام عليه الحد، يعني بيرتكب جريمة، بيرتكب ذنب بشع، وبرغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه بيحب الله ورسوله. فأنا بقول اللي بيذنب توب وارجع لربنا، فأنت لازلت حبيبا لله عز وجل، ارجع لربنا عز وجل سبحانه وتعالى، توب وارجع. وده لا ينافي الثبات، زي ما قلت لا ينافي الحب، لا ينافي الثبات، بس المهم إنك ترجع، إنك تتوب سرعان ما تعود إلى حبيبك، إلى ربك تبارك وتعالى. فده برضو مش هينافي الثبات، لأنه ممكن بعض الإخوة لما يسمع مثلا شرح الآية أو تفسير هذه الآية يقول آه طب وقع في ذنب بقى خلاص أنا بقيتش من أهل الثبات وخلاص المسألة ضاعت. لا يا أحبابي، لا، من أهل الثبات طول ما أنت بتتوب وطول ما أنت بترجع لربنا. هو في حد معصوم؟ هو أنت فاهم إن معنى الثبات العصمة؟ لا، معنى الثبات ليس العصمة إطلاقا، إنما معنى الثبات إنك أنت هتذنب، هتذنب لأنك بشر، كلنا أصحاب أخطاء وكلنا أصحاب معاصي، إنما العبد الصح اللي كل ما يذنب يستغفر ويعود إلى الله عز وجل، فهو ده ثابت. اللي ثابت بقى ده وما بيسترسلش مع المعصية وما بيستدرجش للمعصية يرجع لربنا عز وجل سرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله، ده برضو بيكون من أهل الثبات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، النتيجة نتيجة عظيمة جدا جدا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ في أشد لحظة يمر بها الإنسان، في لحظة السكرات وفي لحظات الموت، بجوارك الطبيب فاشل مش قادر يعالجك، بجوارك أمك اللي كل ما بتتوتر وبتتعب نفسيا تضمك إلى حضنها فتشعر بالراحة إلا المرة دي، في جوارك أبوك اللي كل ما تتوتر يطبطب عليك كده تحس بعطفه يخف التوتر إلا المرة دي، مفيش أي حد، لا زوجتك ولا أمك ولا أبوك ولا بنتك ولا ابنك ولا أي حد، ليه؟ ده الموت، الموت مفيش حد يقدر ينفعك برقيته، خلاص الموت والكرب شديد وانت بس اللي حاسس وانت بس اللي خايف، وخايف خوف حقيقي، خايف بجد. خايف ليه؟ عارف خايف ليه؟ لأنك بتفتكر ساعتها كل ذنوبك وآثامك، ده ذنوب شهر واحد بس من عمرنا جدير بأنه يرعبنا وإحنا على فراش الموت، خايف هقابله ازاي بكل الذنوب دي، هقف قدامه ازاي ويسألني عن كل حاجة، ده ورطة كبيرة جدا جدا، فتخاف خوف حقيقي. وانا استغل الفرصة دي وادع ربنا، اللهم اغفر لنا كل شيء واعف عن كل شيء وتجاوز عن كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، يا رب أدخلنا الجنة بلا حساب، يا رب يا رب نسألك. أعمالنا؟ ما فيش أعمال، إحنا بنتعلق برحمتك وبنتعلق بفضلك، إحنا تعودنا منك الكرم، يا رب الجنة بلا حساب. واحد يقول لي بلا حساب؟ ده دول كلهم 70,000. لا يا حبيبي، ثبت بإسناد صححه الألباني بالشواهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستزدت ربي فزادني، اللي هم إيه 70,000 بس يدخلوا الجنة بلا حساب من أمة النبي؟ لا، ده النبي استزاد عليه الصلاة والسلام، عشان عايز حبك للنبي يزيد جدا دلوقتي عشان تشوف الخير اللي بتنعم فيه بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمات ربنا عز وجل. فعلا النبي رحمة مهداة من الله سبحانه وتعالى. فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال لي انا عارف ان فيه واحد حد منكم دلوقتي قاعد يحسب 70 في 70. ما تحسبش، استنى استنى، ما تحسبش ما تحسبش، لان هي ما تتحسبش. تقول لي ازاي ده 70 في 70؟ اقول لك استنى معايا، هي مش 70 في 70 بس، ده لسه في مزيد، ومزيد يناسب فضل الكريم ورحمة الرحمن الرحيم سبحانه. فاستزدت ربي فزادني مع كل 70 ألفا، ثم يحسو ربي بكثيه 3 حسيات. ها ايه رأيك؟ ايوه، في بعض الاخوة والاخوات بيكبروا فعلا. اول ما سمع الحديث ده عمر بن الخطاب كبر، فكبر عمر، فده بيطمعني دلوقتي في رحمة ربنا، ان ادعي ربنا لي وليكم جميعا ان ربنا يدخلنا بلا حساب. انتوا عارفين ليه؟ لان مشكلة كبيرة جدا جدا، مجرد العتاب مشكلة، مجرد العتاب مشكلة. ان ربنا عز وجل نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويعاتبنا برغم المغفرة، حتى لو غفر، اللهم اغفر لنا يا رب، حتى مع المغفرة يا أحبابي مشكلة. انت فاكرها سهلة؟ ان ربنا عز وجل يقول لك يا عبدي او يا امتي اتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ اي رب اذكر، وتعترف كده لربنا سبحانه وتعالى. خجل، حياء، موقف صعب جدا جدا. فربك الكريم يقول لك سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أنا بقول دي حاجة عظيمة، دي حاجة عظيمة، بس العتاب نفسه برضه مشكلة. إحنا طمعانين في رحمة ربنا ومش عايزين حتى العتاب، نخاف من العتاب. فالحل إيه؟ إن إحنا نأخذ بأسباب دخول الجنة بغير حساب، وندعي ربنا الوهاب أن يهب لنا هذا الفضل، الجنة بغير حساب. عشان كده بقول يا أحبابي في الله، وإحنا على فراش الموت، خوف حقيقي. أيوة خوف حقيقي. خايفين من إيه؟ الذنوب والمعاصي، لأن مش فاكرين غيرها. بنقول لنفسنا، بنحدث نفسنا ساعتها، بنقول طب هنقابله إزاي؟ خوف بجد. طب هل احنا خايفين بجد دلوقتي؟ انا واثق 100% ان خوفنا من ربنا مختل، كلنا الخوف مختل، الا من رحم الله من قلة بصراحة. الخوف مختل، عارفين ليه؟ لان الخوف لازمه 3 حاجات اساسية. وفقنا للعمل يا رب. رقم 1، أن توقف شلال الذنوب والمعاصي، توقف بقى ذنوب ومعاصي. رقم 2، إنك تستغفر ربنا وتعيش طول عمرك تسأل ربك المغفرة للذنب وإن كنت عملته من 20-30 سنة، تعيش طول عمرك تستغفر من الذنب ده. ده الخائف، انا بتكلم عن الخائف، نسأل الله ان يرزقنا تمام الخوف منه سبحانه وتعالى. وتوقف شلال الذنوب والمعاصي، دي مسألة يعني تعلمت من مشايخي الافاضل، كلمة عن السلف ولازلت حافظها من المحاضرة، محاضرة حضرتها زمان خالص. الكلمة دي ايه؟ يقول أحد الصالحين: ليس الخائف هو الذي يبكي ويمسح عينيه، مش ده الخائف، ولكن الخائف من يترك معصية الله حينما تعرض عليه. بيقول اتصال، هاخد الاتصال ده بس نأجل شوية الاتصالات بعده. أيوة أخت أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بخير.
وجزاكم الله عنا كل خير، وعز الله الاسلام والمسلمين.
وإياكم.
شيخنا غريب، هل مثلا يعني التوبة عن اللي بيتوبه، هل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا ما نستأذنش لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله ولا برسله؟ فهل يعني مثلا أنا يعني مثلا عن الممثلين أو اللي بيتوبوا هم كبار في السن، بعد مثلا ما عدوا مرحلة التمثيل وبعد ما كبروا في السن، وحضرتك فهمني، هل تجوز توبتهم مثلا؟ وهل مثلا ممكن لبعض القنوات الفضائية الدينية الأخرى تعتبرهم مثل أعلى، بحيث أن فلانة تابت واستغفرت ربنا ورجعت إلى الله ولم تعتذر على التلفزيون أو الشاشات؟ فهل هذا مثلا يعني أنا عندي أفضل، بصراحة أنا عندي أفضل، إسلام كافر لم يكن على دين الإسلام أفضل عندي من توبة واحد كان في الفسق وكان مسن وبعد كده رجع إلى الله، بس هو رجوع إلى الله يعني لأنه عارف أنه خلاص حانت لحظته الأخيرة وعمره خلاص راح ولم يعد مرغوب فيه في على الشاشات، فاتجه إلى التوبة، فهل يقبل الله سبحانه وتعالى هذا؟
جزاكم الله خير. ربنا يكرمك يا أختي. أنا الرسالة طبعا وصلة، بس أنا يعني معلش يعني أرجو إخواني أجلوا الاتصالات شوية، يعني خلاها في آخر ربع ساعة لو فيه. فأنا بقول أحبابي في الله، يعني بالنسبة للاتصال الأخت، أولا إحنا أقر كده قبل ما أرجع لموضوعي، إن أي إنسان طالما لم تبلغ الروح الحلقوم فتاب قبلت توبته. إحنا بالنسبة لنا خلاص عبد تائب، عبد تائب، ومهما أذنب مهما كانت الذنوب عظام، يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل الله يعني الإنسان لما يتوب بعد الذنوب تتبدل الذنوب حسنات، لما أصدق في توبته ويتوب توبة صح. مشكلة الناس اللي ذنوبهم متعدية دي مشكلتهم كبيرة جدا جدا، إن المفروض ان هم يعيشوا عمرهم يعني يلموا المواد بتاعتهم من السوق او من انها توصل للناس، لان كل معصية هم يعني بيعصى الله عز وجل بسببهم، دي طبعا يعني عليهم وربنا عز وجل يتوب على الناس جميعا. انما اللي بيتخذوهم مثل اعلى هم ليسوا مثل اعلى ولا حاجة، ده ناس غلابة، ناس مساكين، يعني محتاجين ان احنا ندعي ربنا ليهم ان ربنا عز وجل يقبلهم ويقيهم شر الاعمال السالفة والاعمال الماضية. فارجع لموضوعي، فهو موضوع اخطر واهم بكتير. لما قلت قصة الإنسان وهو على فراش الموت بيخاف خوف حقيقي، احنا عايزين نخاف من ربنا خوف حقيقي، الأول أن نوقف شلال الذنوب والمعاصي، رقم اتنين يا أحبابي في الله الاستغفار، ونقعد نستغفر الله عز وجل من ذنوبنا إلى أن نلقى الله. ابتلي ابتلاء أحد الصالحين فقال أنا أعلم من أين أتيت، أنا عارف سبب الابتلاء اللي أنا فيه ده إيه، فقالوا له طب ايه قول لنا ايه، قال ذنب اذنبته منذ 20 سنة. فاكر الذنب من 20 سنة؟ انت فاكر الذنب اللي عملته قبل رمضان؟ فاكر الذنوب اللي عملتها في شهر شوال او في شهر شعبان او رجب؟ فاكر الذنوب السنة اللي فاتت؟ محدش فاكر حاجة، ده فاكر ليه؟ فاكر الذنوب بتحرق قلبه لأنه عبد خائف بجد. إمتى هنخوف بجد؟ إمتى نخاف من ربنا عز وجل بجد؟ نوقف شلال الذنوب والمعاصي، وأنا بقول شلال لأنها كتير، ذنوب كتير أصناف وأنواع وكم من كل نوع، حاجة أحدث ولا حرج، يعني أن نوقف، أن نستغفر، أن نحسن فيما بقي من العمر، أن نحسن، نعمل الطاعات، صدقات، عبادات، صلة أرحام، صيام، صلوات، قيام ليل، عبادات، العبادات كتيرة، ادخل من هذا الباب، ادخل واجتهد. ده حال الخائف، الخائف خوف حقيقي. ساعة الموت بقى اعمل عشان اللحظة دي، ساعة الموت بقى خوف حقيقي مرعوب فعلا. عشان كده أهل الثبات والاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربك عز وجل بيكرمهم آخر كرم في اللحظة دي. إيه الكرم ده؟
إن ربنا يرسل إليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة بتقول لهم وهم على فراش الموت كده وفي قمة الفزع والخوف والرعب، لا تخافوا ولا تحزنوا. تخيل كده وانت على فراش الموت وخايف من ذنوبك وأثامك وخايف من لقاء ربنا، لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد. حالتك تبقى ازاي؟ الراحة النفسية ترى على فراش الموت يبتسم سعيد، الابتسامة ملأت وجهه، يبتسم سعيد، لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة. فكأني به يسأله الله، انتم مين؟ انتم مين؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احنا ملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بيقولوها لهم سريعا، قطعوا الكلام اللي بيقولوه، قطعوا البشارة اللي بيبشروه بيها عشان يطمنوا قلبه. طالما قال انتم مين ورجعوا تاني، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. ها مين عايز؟ مين عايز الثمرة دي؟ ثمرة الثبات العظيمة دي؟ البشارة تجيلك وانت على فراش الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا رب ارزقنا يا رب. عايزين ده تفسير للآية. في تفسير تاني ان الكلام ده امتى؟ ساعة النفخ في الصور. يا فزع شديد. اقرب لك المعنى شوية. تخيل لو ليلة مظلمة مفيش قمر، كده القمر كده مثلا فيش خالص والظلام حالك تمام، وصحيت على صوت انفجار رهيب جدا جدا وانقطع التيار الكهربائي والدنيا ظلام، مش شايف اللي قدامك، مفزوع خايف تمشي الناحية دي تلاقي الهلاك، خايف تمشي قدام تلاقي الهلاك، ترجع ورا تمشي شمال تمشي يمين مش عارف تمشي فين، تنجو ازاي مش عارف. فإذا بواحد قام جاب لك شمعة أو فانوس كده أو قنديل أو كشاف وقال لك امشي من الناحية دي، ها امشي من الناحية دي هتبعد عن الأذى وإن شاء الله تنجو وتسلم، تفرح؟ يا خبر أفرح، وأي فرح وأي سعادة. طب شوف تخيل يوم ينفخ في الصور يقوم الناس في فزع شديد، والناس ماشية مش عارفة راحة فين، والفزع والخوف شديد جدا جدا ينتابك، وإذا بالملك تبارك وتعالى يرسل إليك ملائكة لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة، نفس الطريقة اللي حصلت عند الموت. قول العلماء إنها عند الموت، قول العلماء إنها عند نفخ في الصور، ولا بأس من أن يكون القولان واردان وحاصلان. كل ده نتيجة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا. ايه رأيكم نستقيم؟ ايه رأيكم نثبت؟ ايه رأيكم نظبط حالنا مع ربنا تبارك وتعالى؟ ايه رأيكم نرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ ايه رأيكم نعالج مشكلة التذبذب عشان نستقيم على الطاعة لنحصل على هذا الخير الكثير؟ انا متأكد ان كلكم موافقين، كلكم موافقيني أحل القضية دي عندي وعندكم. أنا مش بخرج نفسي برا القصة، كلنا محتاجين يا أحبابي. إيه الوسائل؟ عدة أشياء.
وناخدها كده بهدوء وبشويش، وربنا يشرح صدري وصدوركم جميعا ويرزقنا وإياكم العمل. أول حاجة، علق قلبك بالله، علق قلبك بالله. تقول لي طب إزاي؟ حب ربنا، حب ربنا تبارك وتعالى. لما تحب ربنا هتستقيم على طاعة الله، لما تحب ربنا هتستلذ بعبادة حبيبك، لما تحب ربنا هتنكسف تعمل ذنوب ومعاصي، لما تحب ربنا وتقع في ذنب تقول الله ازاي اعصى حبيبي، ترجع سريعا لحبيب قلبك ربنا تبارك وتعالى. لما تحب ربنا بجد هتدمن طاعة الله، ستحب انك تكون عبد لله، وتكون من الذين قال فيهم القائل لله قوم أخلصوا في حبه، دي أبيات شعر، لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم عبادا، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتلذذون بذكره في ليلهم ونهاره لا يفترون صياما فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما. دول أحباب ربنا، أحباب ربنا اللي بيحبوا ربنا بجد بيبقوا كده، بيستلذوا ويستمتعوا بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، ولما يزلوا ويقعوا في معصية يرجعوا بسرعة لحبيبهم، ما يقدروش، دي جنتهم، يندم ازاي انا اخرج نفسي من جنتي، جنتي سعادتي، سعادتي في ان اكون قريب من الله عز وجل. اللهم اذقنا حلاوة قربك يا رب، اللهم متعنا بطاعتك يا رب. طيب تقول لي طيب ماشي ماشي، طب احنا عايزين نحبه نعمل ايه؟ ان شاء الله باذن الله، يعني انا اذكر اعتقد في البرنامج الحب الحقيقي في رمضان، اعتقد دي كانت الحلقة قبل الاخيرة، يعني فيما اذكر حلقة رقم 29، يعني من اراد ان يرجع فليرجع، اللي هي اسباب تحصيل حب ربنا تبارك وتعالى. تعمل ايه عشان قلبك يحب ربنا؟ ممكن ده كان طبعا اجمال لان الوقت كان قليل والزمن قليل، بعد كده ممكن ناخدها بالتفصيل في عدة حلقات ازاي تحب ربنا اصلا، بس انا عايز اكتفي في هذا المضمار عشان لا نخل بالموضوع الاساسي بتاعنا، ازاي نثبت على الطاعة باشارات. انت عارف ازاي تحب ربنا؟ ادرس اسماء ربنا. وكان حبيب قلبي الشيخ علاء سعيد الله يحفظه ويبارك فيه كان مع اسماء ربنا في رمضان، ارجعوا ايضا لهذه الحلقات، فأنا يعني رأيت بعضها فيها خير وبركة عظيمة جدا، نسأل الله أن يبارك فيه وفي جميع إخوان الدعاء. فبقول لحضراتكم أحبابي أسماء ربنا سبحانه وتعالى، بس الوقوف بقى مع الأثر الإيماني، المعنى اللي في اسم ربنا ده يمس وتر القلب يخليك تحب ربنا. أيوة أنا عايزك تحب ربنا، تسمع الاسم تقوم طاير سعادة بالله، تسمع الكلمة عن ربنا تقوم طاير، يا مش ممكن، ده أنا كنت مش عارف عن ربنا حاجة، أنا سعيد إن أنا عبد لربنا، أنا سعيد إن أنا عبد الرب بهذا الجمال وبهذا الجلال. حب ربنا. أسألك سؤال، سؤال بسيط جدا جدا، أتذكر وأتذكرين أيضا أختي يوم أن أعطاك الله عز وجل عطية
فرحت بيها جدا. حصل ولا ما حصلش؟ اوعى تقول لي ما حصلش، حصل. ربنا عز وجل رزقك ورزقك رزقا لم يكن متوقعا. حصل ولا ما حصلش؟ يقينا حصل. امتى؟ من يومين، قبل رمضان، من سنة، من 10 سنين. انت فاكر؟ فاكرين؟ استحضرتوا معايا؟ طيب، العطاء ده جاي من عند مين؟ من عند ربنا. فرحت بيه ولا لا؟ جدا جدا فرحنا بيه جدا. عطاء من عند ربنا فرحت بيه، صح؟ هل تعلم وهل تعلمي أختي في الله، هل تعلم أن الله عز وجل حينما أعطاك أشد فرحا بإعطائك من فرحك بالعطاء؟ أكررها لك تاني، اسمعها مني تاني. هل تعلم أن الله عز وجل حينما أعطاك أشد فرحا بإعطائك من فرحك بالعطاء؟ شوف أنت فرحان قد إيه، ربنا عز وجل فرحوه أشد وهو الذي يعطيك. هذا هو الله عز وجل. جالس مع إخوة من أحبابي، فلقيت أخ قال لي والله أول مرة أعرف، أول مرة تعرف المعلومة دي عن ربنا، أول مرة. شوف، عشان تحب ربنا. يا ربي أنا فرحان أوي 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 بالحاجة دي، وإنت فرحان إنك اديتني أكتر من فرحي بالحاجة دي، مش ممكن رب بهذه العظمة، إزاي نعمله كده؟ إزاي يا أخي؟ إحنا مفروض نكون مكسوفين من نفسنا، مفروض نستحي من ربنا عز وجل، رب بهذا الجمال مفروض يعامل معاملة غير كده تماما. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنت من يومين ثلاثة بتدعوه في ليلة القدر في العشرة الأخيرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سمعت؟ فاكر جزئية تحب العفو؟ تحب العفو، ربنا يحب العفو. العفو عن مين؟ عن العصاة المتجرئين على الله. مين دول؟ أهل الصغائر؟ لا، وأهل الكبائر. اللي عملوا كبيرة وكبيرتين؟ لا، واللي عملوا مليون كبيرة. يحب العفو، أيوة يحب العفو. وزي ما كانت الأخت المتصلة من شوية بتتكلم، وحتى الممثلين والممثلات واللي عملوا ذنوب واللي عملوا معاصي وكبائر يحبوا العفو عن كل الناس. انتم متخيلين ربنا ايه؟ ده ربنا عظيم عظمة لا يستطيع العقل ان يتصورها، كريم كرم ما نقدرش نتخيله ولا نتوقعه. وانا عايز اقول لكم وبشارة ليكم يا احبابي، ستفاجئون مفاجآت عظيمة حينما تردون على الله عز وجل. حسنات بالكوم، حسنات كتير جدا جدا. تسأل نفسك احنا عملنا الحسنات دي امتى؟ عملنا الحسنات دي امتى؟ سبحانك ربي، ده لأن ربنا شكور. هو ده ربنا، هذا هو الله عز وجل. لأن ربنا شكور. شكور يعني يعطي على الحسن حسنات. اسمع كده للحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتصدق، أو من تصدق بعدل تمرة، ده نص الحديث، من تصدق بعدل تمرة. عدل تمرة يعني قد إيه؟ حط التمرة، تخيلها بين الصباعين دول، قد كده، دي التمرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، والله لا يقبل إلا الطيب، يأخذها الله بيمينه فيربيها له، يكبرها له، حتى تصير اللي هي التمرة مثل الجبل. انت تصدقت بتمرة تفاجأ بيها يوم القيامة في صحيفتك كأنك تصدقت بجبل من التمر، جبل التمر، كم مليون وكم مليار طن من التمر. مش بقول لك هتفاجأ؟ هتفاجأ، هتفاجأ مفاجآت عظيمة جدا جدا جدا، تفرح بيها قوي قوي قوي. ساعتها أنا مش عايز نندم، أنا مش عايز نندم يا أحبابي، نندم إن إحنا ما استغلناش صح، إن إحنا نعبد ربنا صح، والصفات العظيمة دي في ربنا سبحانه وتعالى نعبد ربنا بالصفات دي بالأسماء دي. كريم قد كده انهل من كرم ربنا، رحيم قد كده انهل من رحمات ربنا، شكور قد كده انهل من شكر ربنا، ودود قد كده انهل من ود وحب ربنا. لما تقرب يقرب اكتر، تحب يحبك اكتر سبحانه وتعالى. هذا هو الله سبحانه وتعالى عفو، تحب العفو، يحب ان يعفو عن كل الناس، كل الناس، بس المطلوب بس قل له يا رب اسالك عفوك، بس ارفع ايدك بس وقول له، قول يا رب، يا رب اسالك عفوك سياتيك العفو، لان ربي يحب العفو، وعبد فقير الى العفو، رافع ايده بيقول له اعف عني. ما يعفوش عنه ليه؟ يكسفوا ليه؟ يردوا ليه؟ احنا منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه عايزين نعيش بيه. كان يقول اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء. الدعاء يعني ان ندعي، ان اقول يا رب، فان وفقت للدعاء، ان قلت يا رب فسمى الاجابة، الاجابة مع الدعاء. شفت حضرتك؟ شفت ربنا؟ يتحب ولا متحبش؟ لما نتعرف على ربنا أكتر هنحبه أكتر، فيتعلق القلب به أكثر، فحالنا يبقى مختلف، وثبتنا على العبادة يبقى مختلف. ننقل على الخطوة الثانية اللي هي كتاب الله. احنا قلنا تعلق القلب بالله، اثنين، علق قلبك بكتاب الله عز وجل. ودي خطيرة ومحورية ومؤثرة، تعلق القلب بالقرآن. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، القرآن علاقتك به بتحدد إلى أي مدى أنت تحب ربك تبارك وتعالى، إلى أي مدى، إزاي. اللي بيحب ربنا بيحب القرآن، اللي متعلق بربنا بيتعلق بالقرآن، هي كده، من أحب الله أحب كتابه. فأنا لو جيت أسأل وأشوف إحنا أخبرنا إيه مع كتاب ربنا، يتحدد من أنت، أنت ملتزم بجد ولا هزار، أنت متدين بجد ولا كلام، إزاي الكلام ده، نعرف الكلام ده إزاي. حالنا إيه مع القرآن، بنقرأ القرآن كل قد إيه والكم قد إيه، يتحدد من أنت وما تدينك وإلى أي مدى أنت ملتزم وإلى أي مدى أنت بتحب ربنا تبارك وتعالى. القرآن الكريم، القرآن الكريم من أخطر وأهم عوامل الثبات على طاعة ربنا. إزاي؟ ده واحد هيقرأ القرآن بينهل الحسنات وهو بيقرأ، قلبه بيرق، تمام، قلبه بيرق، بيقترب من الله سبحانه وتعالى. ازاي زل القرآن؟ بس مجرد قراءته بتنعش الإيمان في قلبك، فتثبت على الطاعة وتثبت على العبادة. لما تقف مع القرآن فيه ترغيب وترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما تقف على الآية دي هتقوم من على المصحف تعمل معاصي، ده انت هتسيب كل حاجة وتقوم ماسك المصحف وتصلي لربنا عز وجل قيام الليل. لما تقف على العبر، قصص الأولين وقصص الأنبياء وجهاد الأنبياء مع أقوامهم ودعوة الأنبياء مع الرسل مع أقوامهم، والكلام ده كل الحاجات دي بتثبت قلبك وبتعين قلبك. بس أنا عايز، إحنا عندنا مع القرآن الكريم قدامنا حاجتين، الحاجة الأولى قنطرة الحسنات مع القرآن، تحصيل قناطير الحسنات مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية اللي هي تحصيل الإيمان، تحصيل الإيمان، رقة القلب، ماذا صنع القرآن في قلبك؟ وده اللي بيدي لك الزاد الإيماني. عشان كده يا أحبابي في الله، احنا ما شفناش في القرآن أمر من ربنا بالاستعاذة بالقرآن عند عمل إلا عند تلاوة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان الرجيم عايز يخطف المصحف من إيديك، عايز يشده من إيدك عشان ما تقرأش القرآن، لأن القرآن سبب لقربك من ربنا، لأن القرآن سبب لتحصيل الإيمان، لأن القرآن هيكون سبب لتثبيتك وترسيخ الإيمان في قلبك. القرآن، القرآن حاجة عظيمة جدا جدا. عايزين، وأنا بقول تعلق القلب بالقرآن حفظ وتلاوة وتدبر وتطبيق وتفسير. أيوة، تفسير، تفسير القرآن الكريم. طيب حفظ، تقول أنا لا أنا مش بقدر أحفظ. يا أخي يا أختي في الله، ما بتقدروش تحفظه بجد؟ ما إحنا فعلا ما بنقدرش نحفظ؟ لا، بنقدر نحفظ يا أخي. والله إن العبد لا يستحي من ربه تبارك وتعالى إنه يحفظ علوم الدنيا كلها ويجي عند المصحف ومش قادر يحفظ. بعض مشايخي، يعني كنت كل ما ألاقي مثلا كده بعد الدرس ألاقي الشباب يجوا يسألوه، الكلام ده طبعا زمان، بس صحبة المشايخ بتحفر معاني في القلب ما بتروحش. عشان كده بقول لكل أخ من إخواني ولكل شاب من الشباب، لزوم ملازمة الشيخ أهم من الدرس نفسه. عشان كده أنا بقول دروس الفضائيات وحلقات الفضائيات جميلة جدا جدا ونفعها انتشار هائل عظيم، إنما درس المسجد لا يعلى عليه، درس المسجد لا يعلى عليه. وأنا بقولها أهو وأنا بتكلم دلوقتي، حلقة في فضائية قناة الرحمة، أسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي كل القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل. أنا بقول لحضراتكم درس المسجد لا يعلى عليه، مش ممكن. فتحات وفيوضات بتيجي على الداعية في بيت الله عز وجل، التصاقك أنت بالداعية وتقرب منه وتسأله وتقول له مشكلتك، هتطلع كنوز من الشيخ ومن الداعية في بيت الله ما بتخرجش في غير المسجد. خدت بال حضرتك؟ لأن شيء مؤلم جدا، المساجد فضيت، المساجد فضيت، الدروس كلها قلت. ليه؟ أنا مش ظاهرة مش حلوة خالص. يمكن ده مثلا عندنا في وجه بحري شوية الناس حصل عندها تشبع من كتر الدعاء، إنما لما كنا بنروح الصعيد كان الوضع طبعا مختلف. إنما أنا بقول يا أحبابي بصفة عامة، بصفة عامة، عايزين المساجد الالتصاق بالمشايخ. أنا بقول لحضرتك من التجارب اللي عشتها، كنت جنب الشيخ وهو الناس بيسألوه، الشباب بيسألوه، واحد يجي للشيخ يقول له يا شيخ ادعي لربنا يحفظني القرآن، ادعي لحفظ القرآن. الشيخ يسأله سؤال يقول له انت متجوز؟ يقول له لا. يقول له طب اتجوز ليه؟ عارف ليه؟ واضحة جدا وضوح الشمس، لان ده شاب والشاب عنده معاصي معروفة، المعاصي دي عشان تقف، ها، عشان تقف الزواج اللي بيوقفها، المعاصي دي طول ما هي موجودة هتمنعك انك تحفظ كتاب ربنا، هتمنعك انك تقرأ كتاب ربنا. عشان كده كنت بقول لحضراتكم علاقتك بالقرآن بتحدد إلى أي مدى أنت بتحب ربنا، إلى أي مدى أنت عبد مستقيم. لما تعمل معصية وردك مش هتقرأه النهاردة، صدقني مش هتقدر تقرأ القرآن. طب بقالك أسبوع ما بتقرأش قرآن، يبقى فيه كوارث أنت بتعملها، بقالك شهر يبقى فيه مصائب أنت بتعملها، بس هي كده، هي كده. القرآن ده بيحدد أنت مين، أنت ملتزم بجد ولا لأ، أنت ملتزم بجد يا أختي في الله ولا لأ. القرآن الكريم تقول لي ما بعرفش احفظ، ما عنديش، لا ده احنا حفظنا كتير، حفظنا كتير قبل كده، مناهجنا الدراسيه في ابتدائي واعدادي وثانوي وثانويه عامه، يا شباب يا اخواني يا اخواتي، ثانويه عامه حفظنا الكتب كلها. انا فاكر وانا في ثانويه عامه داخل حافظ الكتاب من الالف الى الياء، ومش انا بس، ده كل الناس، معظم الناس من الالف الى الياء حافظين حفظ، حفظ كده يعني صفحات الكتب متصوره في مخنا. خدت بال حضرتك؟ وكل وانت وفي دراستك في الكليه، دراستك في الجامعه، نفس الكلام، بنحفظ كل حاجه سهله علينا وبنقدر نحفظها. طب المصحف مش اولى برضه؟ يبقى احنا اكتشفنا حاجة، ان احنا لما بنقول ما بنقدرش نحفظ، الكلام ده مش حقيقي. احنا بنقدر نحفظ وعندنا قدرات وملكات، واول حاجة نستغلها في القرآن الكريم. يا ما زمايل لينا ماتوا، ناس ماتوا، صلى الله أن يرحمهم، ناس أعرفهم، دفعتي، خريجين في دفعتي، يعني أطباء وطبيبات ماتوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله أن يرحمهم وأن يرحم جميع موتى المسلمين. أحد زملائي شاطر جدا جدا ومرتب، 3-4 شهور اتعين في النيابة، بعد كده مات، وكان طيب القلب، صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة. خدت بال حضراتكم مات، استفاد ايه من دراسته؟ كان ترتيب عالي جدا جدا، متقدم جدا على الدفعة كلها. ايه الفايدة اللي حصل الا ما كان فيه نية صافية لله سبحانه وتعالى؟ يبقى انا بقول دراستنا كلها فايدتها ظنية، في ناس ماتت وما استفادتش كتير منها، انما الحاجة الوحيدة اللي كل قاعدة بتعودها عليها بتستفيد بها فايدة يقينية، القرآن الكريم، كل صفحة بتحفظها اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يبقى احنا مفروض نعقل، ايوه بكررها واصدها، مفروض نعقل ونحسبها تاني، نحسبها صح. يعني هو طبعا زي برنامج اخويا الشيخ احمد جلال، احسبها صح، ربنا يبارك فيها رب ويشفيه، اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك يا رب العالمين. الشيخ احمد جلال حقيقة من اطيب الناس قلبا، واخونا عبد الرحمن الصاوي وحازم شومان، نسال الله ان يبارك في الجميع وان يحفظهم جميعا. وكان بيقول احسبها صح، كان بيتكلم عن الكبائر، انما انا بقول لك احسبها صح دلوقتي وشوف الاولويات، شوف الاولويات، كل ساعه تعود على كتاب ربنا سبحانه وتعالى فايده عظيمه جدا جدا، وباذن الله سبحانه وتعالى ستجد ثمرتها في الاخره. يبقى الحفظ، التلاوه، الفهم والتدبر، كتاب تفسير. أسهل كتاب تفسير وقفت عليه في حياتي كلها هو التفسير الميسر، تفسير الميسر لمجموعة من العلماء، هم أساتذة من أساتذة أو يعني مدرسين التفسير في الجامعة الإسلامية، يعني اتجمعوا كده وخرجوا الكتاب ده، كل مجموعة خدت جزء، يعني ناس متخصصين، متخصصين في علم التفسير. تيجي تقرأ الكتاب ده، يعني عايزك تعمل ايه عشان تستفيد من الكتاب التفسير الميسر؟ حضرتك هتيجي، هو بيكتبهم في الهامش، هو نفس صفحات المصحف، والتفسير في الهامش كده، الهامش اللي جنبه والهامش اللي تحت، يكتب رقم الآية وبعدين يكتبه تفسيرها. انا عايز حضرتك تيجي عند رقم الآية وتسيب الرقم وتقوم قارئ الآية وتحاول تفكر فيها كده، ها، وبعدين تقرأ التفسير، حاول تفكر فيها انت مع نفسك الاول، تفكري فيها مع نفسك يا اختي في الاول، وبعدين تقرأ التفسير. ده أعلى استفادة، أعلى استفادة من خلال قراءة هذا الكتاب. طب نعمل إيه؟ أقول لك على حاجة بسيطة جدا جدا، هات الكتاب وزي ما قلت في حجم المصحف، اقرأ صفحة في اليوم مع نفسك، وإن كنت متجوز يبقى مع زوجتك وأولادك، ها، وإن كان مع أصحابك، يعني المهم تجمع مجموعة كده، يبقى ورد ثابت في اليوم نص صفحة، نص صفحة، ونستمر عليها، هيخلص صفحة، هيخلص، شوف على رمضان الجاي هتبقى قربت تخلص الكتاب، وتبقى مريت على كتاب ربنا تفسير، صدقني من غير ما احلف، انا كنت احلف بس سحبت الحلفان، من غير ما احلف، ستجد سعادة في قلبك لا يمكن ابدا حد يقدر يوصفها لك الا لما تعيشها، لما تخلص كتاب ربنا فهم وتفسير. القرآن الكريم من أهم وأخطر وأعظم أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل، القرآن. وأنصح بكتاب، عشان الكتاب ده الحقيقة من أهم الفوائد اللي استفدتها منه، إنه فعلا زود تعلقي بالقرآن. وكل إخواني وحبيبي اللي يعني قعدنا مع بعضنا كده وقرأنا في الكتاب ده، زود حبنا للقرآن، وهو كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم. واحنا طبعا مش بنعمل تسويق لكتاب، موجود على النت، يعني الناس جابوه لي من على النت، دخلوا كده على النت نزلوه لي طبعه لي، يعني الكتاب موجود، تقدر تجيبه من اي مصدر، تدخل على النت تجيب الكتاب في 5 دقائق بالضبط، انما انا عيني على الفايدة، الفايدة اللي فيه فايدة عظيمة جدا جدا، وبحث طيب وجميل ورقيق، وفي بعض مشايخنا الأكابر الأفاضل شرحوا الكتاب ده، وناس كبار أكبر من الدكتور خالد نفسه علما وسبقا وشرحوا الكتاب ده. ذكروني بالشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة اللي شرح كتاب تلميذ من تلامذته اللي هو كتاب حلية طالب العلم، تلميذ من تلامذته سبحان الله العظيم. وطبعا هو كده فضل العلماء الأكابر ان هو بيستفيدوا من اي حد حتى ممن هم اصغر منهم. فالشاهد مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم، موجود على النت وموجود ممكن في المكتبات. يبقى القرآن الكريم، ثلاثة، ثالثا ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. يا ريت لو إخواني كده يعرفوني الوقت اللي لسه قد إيه. ذكر الله، ذكر الله عز وجل، ذكر الله. هو مش لسه مكلمنا عن القرآن والقرآن من ذكر الله؟ أيوة، بس أنا فصلت القرآن لأن القرآن ده سبب لوحده خطير وعظيم جدا جدا. لو ما قلناش إلا القرآن كسبب من أسباب السفات والله لكفى، والله لكفى. ذكر الله عز وجل يحقق لكم أحبابي في الله شيئان من خلالهما يثبت القلب على الطاعة والعبادة، اللي هم إيه؟ أول حاجة ذكر الله يعينك على الطاعة. تاني حاجة ذكر الله يحصنك من الشيطان. السارق الأكبر للإيمان من قلوب أصحابه، السارق الأكبر للإيمان من قلوب أصحابه، أنت أول ما تمسك المصحف عايز بتقرأ القرآن يقعد يسلط عليك أي حد، يشده من إيدك بأي شكل، يشغلك، يفكرك بحاجات عشان تسيب المصحف، يفكرك بمشاوير مصالح مهمة عشان تسيب المصحف، يسلط عليك حد يكلمك عشان يشغلك عن القرآن، يجي يوسوس لك في الصلاة عشان يسلبك حلاوة المناجاة في الصلاة، عايز يبعدك عن العبادة بأي شكل. طيب ذكر الله عز وجل بيحقق لك الحاجتين دول. الحاجة الأولى بيعينك على الطاعة. جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أقول اسم النبي تصلوا عليه، أنا عارف أن أنتم كلكم بتحبوا النبي جدا جدا، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. يعني الحاجات بقت كثيرة جدا، بتكلمنا عن قرآن وتدبر قرآن وتلاوة قرآن وصلوات وصيام نوافل وصلة أرحام وزيارة مقابر وشرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتثبت به. قل لي حاجة كده أحس إن الحاجة مش كتيرة، إن العبادات مش كتيرة، أحس إن الدنيا بسيطة وسهلة. فدلني على شيء أتثبت به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تعرف يعني ايه؟ تعرف ليه يعني ايه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله؟ عارف وصية النبي؟ اولا انت على استعداد تطبق ولا على استعداد نطبقها ولا لا؟ على استعداد. طب جميل قوي. طيب عارف معناها ايه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله؟ انت عارف دي مقتضى ان كل ريق يتحرك وكل لعاب يتحرك في فمك يكون سببه ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني تكون دائم الذكر. يلي عايز تثبت على طاعة ربنا ما تبطلش ذكر ربنا. تقول لي بس انا بصراحة كده يا شيخ بزق، بتزهق من ذكر ربنا؟ وبتعب وبيحصل لي إرهاق. هقول لك طب معلش، ممكن تصبر نفسك، تصبر نفسك شوية بس، وهتلاقي نفسك ذكر الله بيحقق لك الإمتاع وبتستمتع بذكر ربنا سبحانه وتعالى، مستمتع بالذكر. صبر نفسك كده شوية، استمر على الذكر كده كام يوم، هتلاقي نفسك مستمتع بذكر ربنا، وانت نفسك اللي هتشتاق لذكر ربنا تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل هيعينك على الطاعة، هتعان على الطاعة، هتستمتع بالعبادة، هتثبت على الطاعة. اثنين، قلنا بيحميك من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا طبعا احنا متفقين مع حضراتكم ان كل الاحاديث اللي بقولها في كل حلقاتي ودروسي محققها بالصحة، انا مشترط الصحة فيها عشان بس الوقت، يعني بنغتنم الوقت في مش في التخريج، وكتير من الناس يعني مش بيهتم بمسألة التخريج، بس انا بقول لكم انها صحيحة. ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن، وان يأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، وذكر منها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن مثل الذاكر الله كثيرا، الذاكر الله إيه؟ كثيرا، دي زي بالضبط رطبا من ذكر الله، فإن مثل الذاكر الله كثيرا كمثل رجل اشتد العدو سراعا في أسره. أنت متخيل واحد بيجري وعدوه بيجري وراه، بس عدوه ده أقوى منه، معاه إمكانات أكتر منه، راكب عربية مثلا، ده بيجري وده سايق العربية وبيجري وراه، هيلحقه ولا مش هيلحقه؟ هيلحقه. سبحان الله، انت قدرات الشيطان اقوى منك، فانت محتاج عشان تقف في وش الشيطان، في وجه الشيطان، محتاج لربنا، محتاج لربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو القوي اللي بيحمينا من كل شر سبحانه وتعالى. كمثل رجل اشتد العدو سراعا في اثره فإذا بحصن حصين قد أحرز نفسه فيه، فجأة لقى أوضة حديد كده مفتوحة، دخل وقفل على نفسه، قال عدو ده هيقدر يصيبه بأذى؟ يقدر يمسكه؟ أبدا. يقول النبي أيوة صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وإن العبد أحصن، يعني أشد حصانة، أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ذاكرا لله تعالى. أشد حصانة من الشيطان. يبقى قلنا ذكر الله بيحقق حاجتين، إنك بتعان على الطاعة وبتعان على العبادة، الحاجة الثانية إنك بتحصن من الشيطان، نسأل الله أن يحصننا وإياكم من الشيطان. طيب ذكر الله بقى اللي هو إيه؟ كتاب حصن المسلم، فاكر كتاب حصن المسلم؟ فاكره كويس جدا. اللي كان زمان ايام ما كنت في بداية التزامك وتدينك كان معاك ونسيته، كنت بتقول منه الاذكار ولغاية ما حفظتها وبعدين نسيتها، وايام بتمر عليك ما بتقولش الاذكار، ايام كتير جدا، اذكار الصباح والمساء، حصن المسلم ارجع له تاني وهاته وقول منه اذكار الصباح واذكار المساء كاملة، اقعد اذكر ربنا على الاقل كده ربع ساعة الصبح وبالليل الاذكار، والأذكار بقى الموظفة عند الصعود والنزول وركوب الدابة والنزول من الدابة ودخول المسجد، الأذكار كلها، وبعدين برضو لسانك رطب من ذكر الله عز وجل دائما، واخد بالك؟ دي من أسباب الثبات على العبادة والثبات على الطاعة. اتكلمنا النهاردة عن ثلاث حاجات أساسية، ثلاث حاجات مهمة جدا جدا، تعلق القلب بالله عز وجل، اتنين تعلق القلب بالقرآن الكريم، ودلت حضراتكم على الكتاب اللي هو مفاتيح تدبر القرآن عشان نعيش مع القرآن الكريم. الحاجة الثالثة ذكر الله عز وجل. طبعا لسه في حاجات كتيرة أنا مش هفتح فيها في هذه الحلقة، وهختم هذه الحلقة بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام اللهم اجعله لنا إماما ونورا اجعل القرآن لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار منجيا وإلى الجنة قائدا اللهم وألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا بالقرآن الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين اللهم اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم املأ قلوبنا بالإخلاص لك وبالتسليم لك اللهم اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته